الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فلما رغب الله تبارك وتعالى بالإصلاح بين الزوجين ورخص واغتفر ما يكون من الميل القلبي بما لا يملكه الإنسان مما يتصل بمشاعره ومحبته ونحو ذلك، ولكن ينهى أن يفرط في المستطاع وأن يضيع الحقوق أو أن يميل كل الميل مع إحدى زوجاته ثم يذر الأخرى كالمعلقة، فأرشد إلى الإصلاح والتقوى. ثم بعد ذلك ذكر آخر ما يكون حيث تتعذر سبل الإصلاح ويكون الحال غير مطاق بين الزوجين، فعند ذلك وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. يعني إذا وقع الطلاق والفراق فالله تبارك وتعالى يغني كل واحد من الزوجين من فضله وسعته، فهو واسع الفضل وهو حكيم فيما يقدره ويقضيه وما يصرف عباده فيه من الأحوال. يؤخذ من هذه الآية الكريمة رحمة الله تبارك وتعالى بعباده، وذلك أنه إذا حصل كسر القلوب بالفراق فالله تبارك وتعالى قد وعد بالإغناء لكل طرف من هذه الأطراف. ومن أسمائه تبارك وتعالى الجبار، ومن معاني الجبر كما ذكرنا في الكلام على أسماء الله الحسنى من معانيه أنه يجبر الكسير، يجبر أصحاب القلوب المنكسرة الضعيفة، فجبر كسر هؤلاء حال الطلاق بالوعد بالإغناء. وكذلك أيضا فإن قوله تبارك وتعالى هنا وإن يتفرق، فجاء بإن التي تدل على أن وقوع ذلك قليل، أنه خلاف الأصل، إذا تدل على كثرة الوقوع أو التوقع للشيء أن يحصل تقول إذا جاء زيد فأكرمه، لكن تقول إن جاء زيد، يعني هو لا يكاد يأتي، إن جاء فأكرمه، فهي تكون للشيء الذي يقل وقوعه. فدل ذلك على أن الطلاق ليس بالأمر السهل، وأنه خلاف الأصل، وأنه يكون حيث تتعذر السبل مع البقاء في هذه الوشيجة والرابطة الأسرية. كذلك فإن قوله تبارك وتعالى وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، هذا به إشارة إلى أن الفراق قد يكون خيرا لهما، لأن الفراق خير من سوء المعاشرة، فأحيانا تتحول الحياة إلى جحيم لا يطاق، إلى عذاب. وإنما تزوج الرجل ليسعد، وتزوجت المرأة لتسعد. ولذلك ذكرت في بعض المناسبات فيما يوصى به الأزواج إن لم تستطع أن تنقلها إلى حال أكمل وأسعد مما كانت عليه عند أهلها فلا أقل من أن تجعلها في نفس الحال. لا تأخذ هذه المرأة التي أحسنت الظن ورجت أن تعيش معك حياة سعيدة، لا تحول حياتها إلى تعاسة، لا تخيب ظنها وظن أهلها. إن لم تستطع أن ترتقي فلا أقل من أن تبقى في نفس المستوى من السعادة والراحة حينما كانت عند أهلها. إن استطعت أن تجعلها تؤثر البقاء معك والجلوس معك على خروجها وزياراتها لأهلها ولغيرهم، فهذا لا شك أنه دليل على ما وجدت عندك من الكمالات. كذلك أيضا فإن قوله تبارك وتعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، ما قال يغني الله كلا منهما، قال من سعته، هذا يدل على أنه واسع الغنى واسع العطاء. ومن ثم فإن الإنسان لا ييأس، هذه المرأة التي طلقت لن تموت جوعا ولن تبقى ضائعة، وإنما الله تبارك وتعالى سيتولاها، فالله تبارك وتعالى قد تكفل برزق الخلق أجمعين، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، بأقوى صيغة من صيغ الحصر النفي والاستثناء، وما من دابة، ودابة هنا نكرة في سياق النفي، وسبقت بمن للتنصيص على العموم، ما من دابة سواء كان ذلك من الهوام والحشرات أو الحيوانات فضلا عن الأناسي، فالله تبارك وتعالى قد تكفل بالأرزاق. فهذا الطلاق لا يعني الهلاك، وإنما الله تبارك وتعالى بيده خزائن السماوات والأرض. وهذا الوعد بالإغناء مبني على هذا الوصف وهو السعة، الله واسع العطاء وواسع الغنى وواسع العلم وواسع الأوصاف والكمالات، وهو حكيم في تدبيره. فهذا الإغناء مبني على هذه الأوصاف، مبني على حكمة، فلو لم يحصل لأحد هذين الزوجين إغناء بعد الطلاق فهذا إنما هو لحكمة، فقد يمنع الله عز وجل العبد عن بعض محبوباته ومرغوباته من أجل مصلحة لا يشعر هذا الإنسان بها. فعلى العبد أن يرضى بما يقدره الله تبارك وتعالى له. كذلك فإن هذه الآية: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، هذا يدل على كمال هذه الشريعة وأنها واقعية في بعض الأديان المحرفة إلى اليوم. الطلاق لا يكون إلا في حالات نادرة، ولا يتوصل إليه إلا بشق الأنفس وبذل الأموال الطائلة، فيبقى مع هذه المرأة مع شدة الكراهية والنفرة والعداوة والبغضاء، فما ظنكم لربما قتلها ليتخلص منها. بينما هذه الشريعة إذا تعذر المعاشرة بالمعروف فعند ذلك الطلاق قد يكون خيرا لكل طرف. فالإسلام لا يحكم على هؤلاء الأزواج أن يقيموا في سجن من الكراهية فيدخل على كره ويخرج على بغض، فلا يكلمها ولا تكلمه، ولا يسمع كل طرف ما يسره، ولا يواكلها، ولا يؤدي شيئا من حقوقها، فما الفائدة من البقاء في رباط ظاهر مع انفصام باطن؟ ما الفائدة؟ فالطريق إذن بعد ذلك هو الطلاق. وقوله تبارك وتعالى: وكان الله واسعا حكيما، كما ذكرنا في كان هذه وما تدل عليه من ثبوت الوصف دون نظر إلى الزمان، ولاحظ أنه أظهر اسم الجلالة: وإن يتفرق يغني الله كل من سعته، وكان الله، وذلك يفيد التعظيم لا سيما مع هذا الوعد، وفيه إثبات صفة السعة وكذلك الحكمة. وإذا آمن العبد بأن ربه حكيم فإنه يرضى بأقضيته، فلا يتسخط ولا يسيء الظن بالله عز وجل، وإنما يكون مطمئن النفس، يرجي الخير من ربه. ثم أيضا فإن الارتباط بين هذين، يعني الاقتران بين هذين الاسمين الواسع والحكيم، يدل على أن هذه الساعة منوطة بالحكمة. قد توجد الساعة عند الإنسان من غير حكمة، فيكون ذلك سببا لكثير من الإفساد وليس الصلاح والإصلاح. أما الله تبارك وتعالى فمع سعته فهو حكيم، يضع الأمور في مواضعها ويوقعها في مواقعها. والحكمة تقال للإصابة بالقول والعمل، وهذا هو الكمال. هذا ما يتعلق بهذه الآية الكريمة، وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.